إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن نعمة الأمن من أجل أصول النعم التي امتن الله تعالى بها على عباده، وإن هذه النعمة الجلة هي مقصد من أعظم مقاصد الشريعة، ويدلك على العناية بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع كل هلال يتجدد معه الزمان في كل شهر كان يدعو بهذا الدعاء، كما في الترمذي والدارمي وغيرهما من حديث طلحة وابن عمر وغيرهما، كان يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. وتأمل كيف قدم الأمن على الإيمان، وكيف قدم السلامة على الإسلام، لأن الأمن والسلامة إنما هي أمور تتعلق بدرء المفاسد، ولأن الإيمان والإسلام أمور تتعلق بجلب المصالح، فلا بد أن يكون الأمن والسلامة حتى يستقر وحتى يتيسر معاني الإيمان والإسلام. وهذه النعمة العظمى لخطورتها امتن الله عز وجل بها على أهل حرمه وسكان بيته. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ كان الناس خارج مكة يتخطفون، وكانوا يقتتلون، وكانوا في حالة من انعدام الأمن، فامتن الله سبحانه وتعالى على أهل حرمه بهذه النعمة العظمى. ولخطورة هذه النعمة كذلك دعا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا، دعا لهذه البلدة بهذه النعمة، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وتأمل كيف قدم نعمة الأمن على الأرزاق والثمرات، لأنه في غياب الأمن لا يستطاع جلب الأرزاق والثمرات، وإذا جلبت الأرزاق والثمرات ففي غياب الأمن لا يهنأ الناس بها. من أجل هذا كله كانت نعمة الأمن من أعظم النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها على عباده، بل من أصول هذه النعم. ولأجل هذا دبر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيما دبر، نصرة لشريعته وإقامة لدينه، دبر له صلح الحديبية، ذلكم الصلح المعروف
الذي وضعت فيه الحرب بين المسلمين والمشركين، فكان الأمن التام، أمن الناس على أموالهم، وأمن الناس على أوطانهم، وأمن الناس على أعراضهم. وكان ما عبر عنه الزهري رحمه الله تعالى أنه لم يكن فتح في الإسلام قبله، لأن الله سبحانه وتعالى سمى هذا الصلح فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وجعله مقدمة للفتح الأكبر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. قال الزهري عن صلح الحديبية: لم يكن فتح قبله أعظم منه، وذلك أن الناس أمنوا ووضعت الحرب وجعل يكلم بعضهم بعضا، فما من أحد يعقل عرض عليه الإسلام إلا وقبله. ولقد دخل في تينك السنتين في الإسلام مثل من دخل في الإسلام كله، يعني يقول عدد من دخل في هاتين السنتين السادسة والسابعة مثل عدد من دخل في الإسلام على مدار نحو 20 عاما قبل ذلك. إي والله. قال ابن هشام رحمه الله تعالى وهو يصدق كلام الزهري، قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الحديبية في 1400 من أصحابه، وبعد سنتين دخل مكة فاتحا في 10,000 من أصحابه. فتأمل كيف كان هذا الفتح سببه الأمن الذي من خلاله استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر بدعوته، واستطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالة الإسلام إلى الفرس وإلى الروم وإلى القبط وإلى غيرهم من ممالك الدنيا. وفي ذلك أيضا كانت فرصة لأن يهادن بعض صناديد الكفر أنفسهم، وأن يراجعوا دينهم، وأن يعيدوا حساباتهم لما وضعت الحرب. فما هو إلا أن أقبل خالد بن الوليد مسلما، وأقبل عمرو بن العاص مسلما في هاتين السنتين، ومن ورائه بعد ذلك في الفتح في أوله جاء عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية ومعاوية بن أبي سفيان وأبو سفيان بن حرب وكثير من هؤلاء القادة والساسة. كل هذا ببركة الأمن الذي أراده الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف قيمة الأمن كنعمة من أصول النعم، انظر حين يختل الأمن ويغيب حتى في القرون الخيرية وحتى في سادة الناس. لما اختل الأمن في أواخر أيام عثمان رضي الله عنه، وسعى الناس بالفتنة التي كان من آثارها أن قتل عثمان رضي الله عنه، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان من آثر ذلك أن قتل علي رضي الله عنه كذلك. وكان من آثر ذلك، بل من أعظم المصائب، أن توقفت الفتوحات وأن تراجع شأن الإسلام في بلاد بعيدة، وتجرأ الناس على دولة الإسلام، وبقي الأمر على هذا نحو من 5 سنوات إلى أن اجتمع المسلمون مرة أخرى على معاوية رضي الله عنه وأمنوا. فلما أمنوا عادت القلوب تقبل، وعادت الفتوح، وعاد الجهاد، وعاد للمسلمين شوكتهم. هذا الذي ينبغي أن تعرفه ثمرة الأمن، حين يقبل الناس ويصبح الناس آمنين على أعراضهم، وآمنين على أوطانهم، وآمنين على أموالهم، يترتب على ذلك من المصالح الكثير والكثير. وحين يختل ذلك يترتب على ذلك من المفاسد الكثير أيضا. ولهذا كان الأمن من مقاصد هذه الشريعة، من مقاصد هذه الشريعة الغراء. ولك أن تتصور، لك أن تتصور أن بلاد المسلمين منذ كانت الدنيا لا بد أن يكون فيها من أمة الدعوة ومن أمة الإجابة، ما زال الكفار يعايشون المسلمين في بلادهم، وهذا في الحقيقة مقصد لا بد منه، لأن الإسلام لم يبعث الله سبحانه وتعالى للمسلمين وفقط، وإنما الإسلام أرسله الله سبحانه وتعالى للدنيا كلها. فإذا كنا نحن المسلمين أمة الإجابة التي أجابت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقية سكان الأرض وأهل الأرض على اختلاف مللهم هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم من أمة الدعوة، يلزمهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمن البركة أن يختلط المسلمون بالكافرين، حتى يترتب على ذلك ظهور محاسن الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا. وهذا ما تكرر على مدار التاريخ، كلما كان الناس أهلا للإسلام الذي يدينون به كلما كانت الفتوحات، وكلما أقبل الناس في دين الله أفواجا. والكافرون الذين يعيشون في بلاد المسلمين لا يخلون من طوائف ثلاث: الطائفة الأولى المستأمنون، والطائفة الثانية المعاهدون، والطائفة الثالثة الذميون. كل هؤلاء يعيشون في ديار المسلمين. أما المستأمنون فهم الذين يأذن لهم الحاكم أو غير الحاكم في الدخول إلى بلاد المسلمين، فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم لأي رجل من المسلمين أن يجير كافرا، ويلزم المسلمين جميعا ألا يخفر ذمته. ولو كانت امرأة في يوم الفتح أمنت أم هانئ بنت أبي طالب رجلا من المشركين، فأراد علي رضي الله عنه قتله وعلي أخوها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل فلانا وقد أجرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. يسعى بذمتهم أدناهم. ثم إن الطائفة الثانية هم المعاهدون، والمعاهدون الذين بينهم وبين المسلمين عهد أو صلح، فلا يصح لأحد من المسلمين أن يتعرض لهم بإيذاء ما داموا في مدة هذا الصلح، ولا يصح منهم أيضا أن يخفروا ذمة المسلمين وأن يؤذوا المسلمين. وأما الطائفة الثالثة فهم أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين دخلوا في ذمة المسلمين، والذين ينبغي أن يدفعوا الجزية للمسلمين. هذه الطائفة كذلك لا يصح من أحد من المسلمين أن يؤذيهم ولا أن يتعرض لهم، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وإذا كان الله عز وجل لما شرع أحكام القتل ذكر الطوائف الثلاثة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم بين ما الذي يحدث إذا قتل أحد مؤمنا خطأ، ثم ثنى بما الذي يحدث إذا قتل أحد هؤلاء الثلاثة خطأ. قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني هذا المقتول خطأ، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإذا كان قتل الذمي خطأ يؤدي إلى الدية وإلى تحرير الرقبة لمكان العهد الذي بيننا وبينهم، فكيف بقتله عمدا؟ إن هذه جريمة كبرى تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: من قتل معاهدا لم يرح أو لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح يعني لم يتسنى له أن يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. هكذا كفل الله عز وجل لأمثال هؤلاء غير الحربيين، كفل الله تعالى وكفلت هذه الشريعة للكافرين غير الحربيين من مستأمنين ومعاهدين وذميين، كفلت لهم الحقوق وأن يأمنوا على أوطانهم وأن يأمنوا على أموالهم وأن يأمنوا على أعراضهم، ليس لأحد من المسلمين أن يتعرض لهم بسوء. هذا شرع الله سبحانه وتعالى، على أنه قد يحدث أن بعض هؤلاء الكافرين يخفر ذمة المسلمين فيتعامل على نحو لا يليق، فيه نقض لهذه العهود، يتعامل على نحو فيه استقواء على غير الذي ينبغي أن يكون له، يتعامل على نحو خارج عما يليق، وحينئذ هذه مفسدة عظيمة. لكن يتولى الحاكم تأديبه، الحاكم هو الذي يرده، وهو الذي يأخذ على يده، وهو الذي ينظر فيما ينبغي أن يعامل به حتى يرجع إلى مقتضى العهد ومقتضى الذمة ومقتضى الأمان الذي أعطيه في بلاد المسلمين. لكن ليس لأفراد الناس أن يتصرف في هذه المسائل، هذه قضايا تسمى بقضايا السياسة الشرعية، وقضايا السياسة الشرعية لا تطرح لكل أحد من الناس يتكلم فيها، ولا تطرح لأفراد طلاب العلم أن يفتوا فيها، وإنما يجتمع لها الراسخون من أهل العلم، لأن هذه المواطن مواطن مزلة، والخلل فيها يؤدي إلى اختلال الأمن. فنهى الله سبحانه وتعالى أفراد الناس أن يتصرفوا ولو كانت منكرات، وإنما يرد هذا إلى أهل الحل والعقد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إن قضايا السياسة الشرعية لا يرجع فيها إلى مجرد العلماء، حتى يرجع فيها إلى الراسخين من أهل العلم، لأنها قضايا حساسة وتحتاج إلى ميزان كميزان الذهب على نظام الشريعة في تحقيق المصالح ودرء المفاسد. ومن ثم ليس لأحد أي أحد من الناس أن يتعرض للخوض أو الفهم أو التحليل أو النظر، بل ها أن يباشر الإنكار بنفسه، لأن القضية تحتاج إلى ضوابط شرعية لا يحسنها كل أحد، وإلا لصارت المسألة فوضى. ومن ثم فقد ظهر أن تحقيق الأمن مطلب شرعي، وأنه نعمة من أجل النعم، وأنه مقصد من أعظم مقاصد الشريعة. لكن كثيرا من الناس أعداء لهذا الأمن، يجب أن نحذر هؤلاء الأعداء، وأن تتكاتف القوى كلها خشية أن نؤخذ من هذا الباب فنخسر الأخضر واليابس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب على كل طوائف المجتمع أن تنتبه لهذه القضية، وأن تحافظ على أمن البلاد لما يتحقق من وراء ذلك من المصالح. ويجب أن نقف جميعا أمام الطوائف التي لا تريد بهذه البلاد المصلحة ولا الأمن ولا الأمان. ومن أعظم هذه الطوائف، منها طوائف خارجية ومنها طوائف داخلية. فمن الطوائف الخارجية العدو الخارجي المتمثل في اليهود ودولتهم، والمتمثل في الصليبيين الذين تنمروا في هذا الزمان الذي نحن فيه، والذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والذين لا هم لهم إلا أن يقيموا نظاما جديدا يكون المسلمون فيه في ذيل القائمة، وتصبح لهم السيادة والريادة على حين غفلة منا نحن المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يعد لنا دور في هذا كله، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. فالواجب أن نعي مخططات هؤلاء، وألا نعطي هؤلاء الفرصة، بل الواجب أن نضيع عليهم الفرصة. فإن تضيع الفرصة على الأعداء نوع من الفطانة والنباهة، وإلا فمعلوم دورهم بالأمس في العراق، ومعلوم دورهم قبل أول من أمس في فلسطين وفي لبنان، ومعلوم دورهم الآن في السودان وفي أفغانستان، ومعلوم أن عندهم خطة وبرنامجا يريدون كل بلاد المسلمين، يتزرعون بسبب من الأسباب حتى يتدخلوا، وحتى يحكموا سيطرتهم، وحتى يفرضوا شروطهم. وإن بلادنا ليست كغيرها، والحمد لله، إن هذه البلاد هي قلب العالم الإسلامي الذي ينبض بالروح، وهؤلاء لابد أنهم يقصدونها قصدا أكبر من كل بلدة أخرى، فحتى لا نفاجأ بصومال أخرى أو بعراق آخر، وقال الله وإياكم شر الفتن، ينبغي أن نفوت الفرصة على الأعداء الخارجيين. ومن الأعداء الخارجيين أيضا الروافض الذين لهم دولة ولهم سياسة ولهم إمارة ولهم نظم وعندهم شيء من القوة في هذا الزمان، ولا شك أنهم يقصدون بلادنا خاصة لما يرون فيها من ظهور أمارات السنة ومن كثرة أهل العلم والفضل والحمد لله، فهم يسعون سعيا حثيثا لغياب الأمن في هذه البلاد حتى يتسنى لهم أن يدخلوها وأن يكون لهم من الفساد والإفساد مثل ما يفعلونه الآن في العراق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الطوائف الداخلية فمن أو يأتي على رأسها العلمانيون، فإن العلمانيين قوم بينهم وبين الدين عداوة، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إن حنق العلمانيين يزداد في هذه البلاد كلما رأوا منابر الخير والصلاح، وكلما رأوا مسارعة الناس إلى التوبة والهداية، وكلما رأوا مظاهر الإيمان تظهر في الشوارع وفي الجامعات وفي البيوت، إلى أن بلغ السيل الزبا حينما كثر هذا في وسائل الإعلام، وحينئذ يتداعون لإحداث الفتنة بين الحكام وبين أهل الديانة وبين أهل الدعوة وبين أهل العلم، وينتظرون كلما حصلت فتنة ينحون باللائمة فيها على أهل الديانة، تارة يقولون السلفيون، وتارة يقولون الوهابيون، وتارة يقولون أصحاب الزوايا وأصحاب المنابر وأصحاب الفتاوى، وهم يعلمون أن هؤلاء أبعد الناس عن هذه الفتن، وأن أهل السنة أرحم الناس بالناس. على مدار العصور والتاريخ تجد أهل السنة أنصح الناس للناس وأرحم الناس بالناس وأصبر الناس على الناس، لا جرم أنهم أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ما يفتؤون ينسبون كل نقيصة وكل صغيرة وكل عوراء إلى هؤلاء الذين آمنوا بالله عز وجل، والذين هم أنصح الناس لأوطانهم وأرفق الناس بشعوبهم، فينبغي أن يعرف وينبغي أن تسد على هؤلاء مخططاتهم. ومن عجب أنهم أيضا كما يوقعون بين الحكام وبين أهل الديانة، يوقعون بين حكامهم وبين القوى الخارجية، حين يستقون بهذه القوى الخارجية ويتمسحون بمعاني الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة ونحو ذلك، فلا نصحوا والله لحكامهم ولا نصحوا لشعوبهم، قبحهم الله تعالى وقد فعل. ومن هذه الطوائف التي هي أعداء للأمن كذلك قوم من الخوارج من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويظنهم الظان أنهم على هدى وعلى السبيل، لكنهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جملة من النصوص كثيرة سفهاء الأحلام صغار الأسنان، يقولون من خير كلام البرية يحقر أحدكم، والخطاب للصحابة صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولهم الذي تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اعدل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل، أولست بأحق أهل الأرض أن يعدل؟ ثم إنهم هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وقتلوا عليا رضي الله عنه، وما زالوا في كل زمان ومكان لا مكنهم الله عز وجل ولم يمكنوا على مر التاريخ، ما زالوا يحدثون الفتن والقلاقل، ولئن سألتهم ليقولن منكرات نريد أن نزيلها، كلمة حق أريد بها باطل، إن المنكر لا بد أن يزال، لكن كيف يزال المنكر؟ لا بد أن يزال المنكر ويأتي مكانه المعروف، فإذا أزيل المنكر وجيء مكانه بمنكر أكبر منه فهذا يخالف مقاصد الشريعة. وقد قسم ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب تغيير المنكر إلى 4 مراتب: المرتبة الأولى أن يزول المنكر وأن يحل محله المعروف، أن يزول زوالا تاما. المرتبة الثانية أن يقل المنكر إذا أنكرناه، وهاتان المرتبتان واجبتان ولا خلاف في أنه لا بد لمن استطاع أن يسعى في تحصيلهما. لكن هناك مرتبة ثالثة: يزول المنكر ويأتي منكر بنفس القدر. قال: فهذه تنازع فيها العلماء، لأنه ما حصل إلا منكر في نفس قدره. وأما المرتبة الرابعة فأن يزول المنكر ويأتي منكر أكبر منه، هذه محرمة بالإجماع، حين لا يستطيع الإنسان إنكار المنكر أو ينكره ويؤدي ذلك إلى منكر أكبر منه، فإنه حينئذ لا يجوز إنكار هذا المنكر. وهل بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما وهل تعرض إلى صنم من أصنام الكفار وهو مبعوث بهدم الأصنام لكنه ما كان يستطيع؟ وهل حاول أن يقتل أحدا من الكافرين؟ لم يحاول ذلك لأنه غير مستطيع، ولأن للكافرين الغلبة، ولهذا لم يشرع الجهاد في هذا الوقت، وقيل للمسلمين كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإذا كان الإنسان على حالة لا يمكنه تغيير المنكر فالواجب أن يستعمل معاني أخرى، أن يربي نفسه على الإسلام، أن ينظر ما الذي يقويه حتى يكون مستطيعا، ومن أين أتي، وما الذي جعله بهذا الضعف والاستضعاف. وحينئذ فالواجب تصفية الدين مما شابه من شوائب في الاعتقاد والعبادات والمعاملات والأخلاق، حتى يتربى جيل النصر المنشود الذي يمكنه أن يزيل هذا المنكر. وإلا فعلى هذا النحو الذي يفعله بعض الصبيان ممن لا مرجعية لهم، وممن لا علم عندهم على التحقيق، وممن ليس عندهم إلا بعض الشبهات لا يسألون عنها، فإن هؤلاء لا يتصوروا ولا يصح أن تكون زمام المبادرة بأيديهم. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أن يوسد الأمر إلى قوم من سفهاء الأحلام، إلى قوم من حدثاء الأسنان، إلى قوم ممن لا خبرة لهم ولا تجربة، يعبثون بمستقبل المسلمين وأمنهم وبلادهم، ويلجئون العلماء وغيرهم إلى نوع من الدفاع، وكان حقهم ألا يصلوا إلى هذا. لا شك أن هذا منكر عظيم. إن هذه الطوائف الداخلية والخارجية يجب على عموم المسلمين من حكام ومحكومين أن يتكاتفوا في علاج ذلك، حفاظا على الأمن الذي من الله عز وجل على هذه البلاد من بلاد المسلمين به، عسى أن يتم للمسلمين نصرهم إن شاء الله تعالى. وإنه لآت بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له ولا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، وإذ قد تبين خطورة الأمن لمصالح الدين والدنيا، وأن الإنسان يحتاج إليه فردا كان أو جماعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. هكذا يأمن الفرد في المجتمع، وكما يأمن المجتمع كله أيضا على النحو الذي وصفنا. لكن يبقى السؤال: كيف نسعى جميعا في تحقيق الأمن؟ كيف يسعى كل واحد منا حكاما ومحكومين في تحقيق الأمن لهذه البلاد كما أوجب الله عز وجل؟ إن الواجب أن يأخذ المسلمون جميعا بأسباب تحقيق الأمن، ومن أعظم هذه الأسباب توحيد الله سبحانه وتعالى. إن التوحيد هو باب الأمن الأعظم، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنما يكون الأمن التام الكامل لأهل التوحيد، وإن تقصيرنا في توحيد الله عز وجل، وإن تقصيرنا حكاما ومحكومين في تجريد التوحيد لله عز وجل لمن أعظم أسباب الفتنة. فإذا رجع الناس إلى توحيد الله وجردوا له التوحيد، عاد الله عز وجل إليهم بالأمن. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ذلكم الشرط الذي شرطه الله عز وجل حتى يبدل من بعد الخوف أمنا، تجريد التوحيد لله عز وجل. وإن من أعظم أسباب الأمن كذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الناس في أمن عظيم ما داموا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب الله عز وجل لذلك المثل البليغ في كتابه، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب بما كانوا يظلمون. ما الذي حدث؟ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، وهذه مكة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالأمان كل الأمان والأمن كل الأمن في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصانا الله بطاعته وإن تطيعوه تهتدوا، والذي حذرنا الله تعالى من معصيته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا شك أن انعدام الأمن من أعظم الفتنة التي تحل بالمسلمين إذا عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكبوا شريعته. من أعظم أسباب الأمن كذلك التي ينبغي أن يحرص عليها الحكام والمحكومون هو تطبيق شرع الله عز وجل. إن تطبيق شرع الله عز وجل أعظم أسباب الأمان، والواجب أن يفعل الإنسان ذلك في خاصة نفسه على قدر استطاعته، أن يفعل هذا في بيته، أن يفعل هذا في تجارته، أن يفعل هذا في أسرته، إلى أن يتيسر بإذن الله عز وجل أن تعمنا الشريعة بمنة الله عز وجل. واسمع إلى قوم بعث إليهم نبيهم فاتبعوه فأفاء الله عز وجل عليهم من خيرات الأرض، فلما خالفوا منهجه وتركوا شريعته اسمع ماذا حصل لهم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. هذا شأنهم، كانوا على أتم ما يكون من الأمن والأمان، وسيأتيك إضافة إلى ذلك. لكن ما الذي حصل مع نبيهم؟ قال الله تعالى: فأعرضوا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. معنى ذلك أن الله تعالى أفاء عليهم من الأمن ما جعل بلادهم من اليمن إلى الشام، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. كانوا إذا خرجوا في أسفارهم من اليمن إلى الشام لا تمر ليلة ولا يوم إلا وفيه قرية يقيلون فيها، فيها من خيرات الله عز وجل، وفيها من أسباب السلامة والنعيم والترفه، حتى أنهم عافوا ذلك ورجوا أن يكون لهم نوع أسفار متعبة. انظر كيف بلغ بهم الأمن إلى هذا الحال، وبلغ بهم الرغد، فلما عصوا رسولهم ونحوا شريعته كان ما كان مما ذكر الله سبحانه وتعالى، فبدلهم الله عز وجل بهذا الخير وهذه النعمة، بدلهم شقاء كما ذكر، ولم يجدوا من أسباب الرفاهية التي كانوا فيها، ولم يجدوا من أسباب الأمن. فإذا عمل الناس بشرع الله عز وجل نزلت الخيرات من كل حدب وصوب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. من أسباب تحصيل الأمن كذلك للمجتمع العناية بمقاصد الشريعة وتعلم الناس لمقاصد الشريعة، بدل أن يتعلموا أمورا كثيرة قد يكون علمها لا ينفع والجهل بها لا يضر، ينبغي أن يتعلم الناس من دينهم أنه جاء بمقاصد عظيمة، من أعظمها تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. هكذا ينبغي أن يتعلم الناس أن الشريعة لا تأتي إلا بخير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من منهجه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما وأرفقهما وأوفقهما وأصلحهما للمسلمين. ومن ثم ربما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء قد يقدر عليه لكنه يخشى منه المفسدة، كما ترك قتل المنافقين والمنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين، وحقهم القتل ولا بد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أنه إذا قتلهم في هذه الأجواء وفي هذه الحال التي فيها حدثاء عهد بشرك وفيها أنواع من المخالفين من المنافقين ومن المشركين ومن المتمردين حوله من قبائل العرب، رأى أنه ربما يؤدي ذلك إلى مفسدة، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا صحيحا ومشروعا ومطلوبا خشية أن يؤدي إلى منكر أكبر، وهكذا دلته مقاصد الشريعة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة لكي يعيدها على قواعد إبراهيم، وكان هو أولى الناس بهذا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فهو أخص الناس بإبراهيم وبملة إبراهيم، لكنه قال لأم المؤمنين عائشة لولا قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم، لكنه لم يفعل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أنه خشي أن الناس يقولون كيف يكون مبعوثا بتعظيم الكعبة وهو الآن يهدمها، مع أنه ما كان ليهدمها إلا لكي يبنيها على أحسن وأتم وأكمل، لكنه خشي لأجل ذلك. فمراعاة مقاصد الشريعة مما ينبغي أن يتعلمه الناس، وهذا مما يحصل به الأمن إن شاء الله تعالى. ولو أن الناس راعوا هذه الأمور لما حصلت هذه الانتكاهات، ولما ارتكبت هذه الحرمات، ولما أزهقت هذه الأرواح، ولما سالت هذه الدماء، ولما وصل الأمر إلى أنواع من المكاسب يستقوي بها هؤلاء الكافرون من هنا وهناك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أعظم ما يحقق الأمن كذلك لبلاد المسلمين الحرص على تعلم الشريعة وطلب العلم النافع، والحرص على لزوم غرز العلماء الراسخين من أهل العلم، فإن هذا هو المسلك الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. ليس كلما وجد الإنسان في نفسه شيئا مشى وراءه، وإنما يلزم غرز العلماء. قد كان ربما يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الشيء بعد الشيء تنكره نفوس كبار الصحابة رضي الله عنهم، وهم أكمل الناس علما وعقلا وديانة، ومع هذا ينزلونه برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صلح الحديبية الذي نتحدث عنه عافه عمر رضي الله عنه، وما أدرك ما عمر، المحدث الملهم الفاروق، ظن عمر أن فيه إزراء بالمسلمين، جعل يقول أولسنا على الحق، أولسنا المسلمين، أوليسوا بالكافرين، أوليسوا على الباطل، فعلام نعطي الدنية في ديننا. لكن عمر لم يكن رأس المسلمين حينئذ، كان فوقه أبو بكر رضي الله عنه، فلزم الأدب، ذهب إلى بكر وإلى أبي بكر وبثه ما يجد من نفسه، فكان أبو بكر أرسخ رضي الله عنه، قال إنه رسول الله إلزم غرزه. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعني لم يجد في كلام أبي بكر ما يكفه، ذهب وقال نفس الكلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني رسول الله، يعني أنا أعلم كيف أفعل وكيف أتصرف. ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عادة أهل العلم وعادة أهل الصلاح أنهم في النوازل يلزمون غرز العلماء، لا أن يتصرفوا تصرف الآحاد. كلما وجد الإنسان في نفسه هوى تبعه، وإنما يلزم في هذا غرز العلماء الذين يفتون والذين يتصرفون. وعلى العلماء كذلك أن ينصحوا الحكام إذا حصل شيء من الخلل أو شيء من التقصير أو شيء من القصور، بل أشياء وأشياء، لابد على العلماء أن يقوموا بواجبهم على النحو الذي شرعه الله عز وجل من بذل النصيحة، وعلى النحو الذي ألزمهم الله عز وجل به. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هكذا ينبغي إن شاء الله تعالى، إذا صحت النوايا وإذا صدقت النفوس وإذا تجرد الناس جميعا للحق، أن يرجع الأمن المفقود، وأن يحفظ الله عز وجل هذه البلاد بهذه الأسباب التي يحرصون عليها حكاما ومحكومين، وبهذه الأسباب التي متى عمل بها المسلمون عاد الله عز وجل إليهم بالعز والنصر والتمكين. وقال الله تعالى بلادنا كل شر وكل فتنة، ويسر الله عز وجل لهذه الأمة من يحمي أعراضها ومن يحمي شريعتها ومن يقوم فيها مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فنكل به وخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لمن اعتبر. اللهم احفظ أوطاننا واحفظ أموالنا واحفظ أعراضنا واحفظ بلادنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بضمرة الأحداث التي تحدث، نسأل الله تعالى أن تكون المسألة يعني توقفت عند هذا الحد، وأن يقي بلادنا كل شر. ينبغي أيضا أن يتغيب يعني الثوابت التي ينبغي أن يكون عليها المسلمون، لأن يعني بعض الناس لعدم الفهم قد يعني يحدث عندهم نوع من التشويش على ثوابت المعتقد، قضايا الولاء والبراء، قضايا أنه يعني للمسلم شخصيته المتميزة التي لا يتشبه فيها بأحد، وقضايا يعني المعاملات التي تضبط يعني علاقة المسلم بغيره ونحو ذلك. هذه أصول وثوابت، ليس معنى يعني هذه المعاني التي هي أيضا حق وأصول وثوابت أن تأتي على حساب معاني أخرى. أقول هذا لأنني في طريقي إلى الخطبة جاءتني رسالة أن شخصية كبرى يعني في المسلمين تقول إنه ما دام شرع الله تعالى الزواج من أهل الكتاب فهذا معناه أن نهنئهم بأعيادهم. ومعلوم أن هذا الكلام هذا القياس غير صحيح ويعني قياس بعيد جدا ولم يقل به أحد من أهل العلم. فما شرعه الله عز وجل عملنا به وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من ثوابت أخرى تتعلق يعني قضايا الاعتقاد تهنئة المشرك بعيده هذا في الحقيقة يعني نوع من إقرار الكفر والعياذ بالله. كيف نهنئ يعني من بدل دينه أو من يقول إن يعني المسيح هو الله أو نحو ذلك من الضلالات والجهالات. فالواجب هنا السكوت وليس يعني معنى ما حصل من بعض التشويش. بعض الناس يندفع بالحماسة والعاطفة فلا يحسن أن يزن الأمور فيقول إذا نذهب ونصلي معه في الكنيسة هذا ليس هو الحل طبعا وليس هذا يعني مطلوب. هذا نوع من الخلل العقلي قبل أن يكون الخلل الديني. هم أيضا لا يرحبون يعني بك معهم في الكنيسة. القضية تحتاج إلى نوع من الضبط الضبط الشرعي الذي يرجع فيه إلى يعني أهل العلم الراسخين فيعرف الإنسان ما الذي له وما الذي عليه. ولعل هذا الذي حصل من كثير من المسلمين من تجاوزات على الناحية الأخرى في محاولة يعني الاسترضاء ونحو ذلك لعل هذا يثبت ويبين لبعض سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان ممن يعني يضطر المجتمع كله إلى ذلك لعله أن يرى حجم المفاسد التي وقعت وأن المسلمين اضطروا إلى نوع من الدفاع وما كان لهم يعني أن يدافعوا في مثل هذا المنطق وإنما هذا كثرة يعني العبث الذي يعبث به بعض السذج والأطفال والصغار ممن كان الأولى بهم أن يتعلموا وأن يضبطوا المسائل ويعني أن يرجعوا إلى أهل العلم حتى يفقهوهم ما الذي ينبغي أن يفعل في كذا أو كذا. على كل حال أسأل الله تعالى أن يكشف عن المسلمين الفتنة وأن يجعلنا يعني من أهل السلامة والأمن والأمانة والإيمان. أسأل الله تعالى أن يهله علينا وقد أهل شهر جديد بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى ربنا وربكم الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا.